بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك، والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، الأدم بمعنى الجلد المدبوغ. ايش مدبوغ؟ ما انا قلت جلد مدبوغ. تعرف الخف ام لا تعرف الخف؟ اصبح معروفا، والا كان يعني قبل 10 سنوات او 5 سنوات، قبل 10 سنوات تقريبا كان كثير من الناس تقول الخف، ما يعرف الخف، لكن في احد يلبسه، احد يلبسه الان ذهب البرد. ماذا؟ اي نعم. طيب ما اطلع اخوانك عليه، ارفع رجلك هكذا. طيب بسم الله. الحديث الاول من احاديث باب المسح على الخفين. تحب تقرا؟ حفظت الحديث؟ تفضل ارفع صوتك. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا فاهوي بعمد الخفين، فقال يا عمه فاني ادخلتهما الطائرتين، فمسح عليهما ما استطعت.
نعم. ابتدا ابن حجر رحمه الله تعالى عليه هذا الباب بحديث المغيره ابن شعبه رضي الله عنه. والمغيره ابن شعبه هو احد الاعمده من الصحابة في هذا الباب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان المغيرة معه، والمغيرة هو أحد دهاة العرب، وسبحان الله اجتمع على علي رضي الله عنه 3 من دهاة العرب، فمن هم؟ طيب انتبه، عادل يعني، واكتبهم، اكتب هؤلاء من هم. لحظة بس اصبر عليه. من هم دهاة العرب الذين اجتمعوا ضد علي رضي الله عنه؟ 3 منهم، 3 اجتمعوا فوقع ما وقع. تفضل. ها نعم، معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعب، ويضاف اليهم قيس بن سعد بن عبادة وبديل بن ورقاء. ها نعم. فهؤلاء 3 اجتمعوا في جيش واحد فوقع ما وقع، وكان من ادهى العرب رحمة الله تعالى عليه المغيرة هذا. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. لا حرج في خدمة الكبير، سواء كان والدا أو عالما أو كبيرا في قومه، لا حرج في خدمته، لأنه لم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزع خفيه، إنما قال دعهما اتركهما. دعهما الأمر هنا للوجوب أم للإرشاد؟ الإرشاد ليس تعبديا، ليس أمرا تعبديا، للإرشاد يرشد أنه اترك. لماذا علل ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه قد أدخل قدميه في الخفين على طهارة؟ إذن إذا توضأ الإنسان وغسل رجليه ثم أراد أن يلبس الخفين لبسهما بهذه الكيفية، فإذا أحدث وأراد الوضوء جاز له أن يمسح على الخفين. وهذا من باب التيسير. لماذا؟ ما ممكن واحد يقول الحمد لله نحن الجو عندنا معتدل، عند غيرك الجو في غاية البرود، وقد يوجد مشقة شديدة على بعض الناس في غسل قدميه في صلاة الظهر فضلا عن الفجر والمغرب والعشاء والعصر. وكما أقول وأكرر دائما في القاعدة العظيمة وهي أنا أريدكم أن تشتغلوا، المشقة تغلب التيسير. هذه قاعدة عظيمة جدا، لو نظرنا لكثير من أدلة الشريعة نجدها تخدم هذه القاعدة وتثبتها وتستفاد القاعدة منها. المشقة تغلب التيسير. نمسح على الخفين لماذا؟ لأنه قد توجد مشقة على غاسل القدمين في البرد. اغسل قدميك والبس خفيك وامسح عليهما ولا حرج، طالما أنك لبستهما بعد الوضوء الكامل. حتى ولو دخلت لقضاء حاجتي، نعم حتى ولو قضيت حاجتك لا حرج. قد يقول قائل قد يقع على خفي شيء من رشاش البول، إذا تأكدت من ذلك وجب أن تغسل المكان الذي أصيب برشاش بول، أما إذا لم يوجد فأنت تمسح من أعلى الخف. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، هكذا قال من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه وعلى جميع الصحابة السلام. إذن الشرط ماذا؟ أن يدخلهما طاهرتين. فإذا توضأ الوضوء الكامل وغسل رجليه جاز ولبس الخفين على ذلك جاز له أن يمسح. إن أراد أن يمسح مسح، وإن أراد أن يخلع ويغسل فلا حرج. ممكن يكون إنسان مثل الجو الآن يعتبر جوا معتدلا، أراد إنسان أن يلبس الخفين يلبس، أراد أن يمسح بعد الوضوء يعني توضأ ولبسهما طاهرتين لا حرج، أراد أن يخلع الخفين وأن يغسل قدميه في الوضوء لا حرج. طيب والجوربان، وردت ثلاثة أحاديث من المتأخرين، شيخ وهم أئمة أزمانهم شيخ جمال الدين القاسمي، شيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني وعليكم السلام وبركاته، صححوا هذه الأحاديث الثلاث التي فيها لفظ الجوربين. فالذين يصححون الأحاديث يقولون بجواز المسح على الجوربين، والذين لا يصححون هذه الأحاديث يقولون تقاس الجوارب على الخفين، إلا عند بعض الشافعية يقولون يجب أن يكون الجورب صفيقا يعني سميكا، أما الخفيف الذي ينفذ منه الماء ففصلوا بين هذا وهذا. وهل كانت خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة مقطعة؟ تذكرون غزوة ذات الرقاع؟ الرقاع مشوا في أخفافهم ومشوا في رقاع فتقطع، وكانوا فقراء. قال رحمه الله تعالى، قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: اذا نحن استفدنا فائدتين اصوليتين الليل، توجيه الامر في دعهما انه للارشاد وليس للوجوب، الثانية القاعدة العظيمة التي احد قواعد الشريعة الكلية، المشقة تجلب التيسير. اين سيأتي الكلام يعني؟ مش اقرأ، لماذا تتعجل؟ ايش؟ ماشي معك. والخف نعل من ادم يغطي الكعبين. طب اين هذا الكلام؟
فوق الحديث بشرط المشاكل، فوق الحديث
زيادة عندكم؟ ايه والجرموق زيادة من مطبوع. طب هذا كلام، طب خليه الان، خليه لعله يجيء في الشرح ولا شرحناه في النهاية ان شاء الله، خليه غير موجود عندي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: طيب اوضحها، امر الى الله. الجرموق تعرف عزك الله النعل، الحذاء الذي يلبسه الجنود في الجيش الطويل، هذا ما يسمى بالبوت، هذا الجرموق، هذا اسمه الجرموق طويل، هذا هو الجرموق. لحظة وقد يكون مقصوصا، يعني ايضا نعل ارفع من النعل العادي، يعني ممتد قليل، فهذا يسمى بالجرموق. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، اي في سفر كما صرح به البخاري، وعند مالك وابي داود، اي مالك في الموطأ وابي داود في السنن، تعيين السفر انه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة انها صلاة الفجر، انها صلاة الفجر. فتوضأ، اي اخذ في الوضوء، يعني بدأ يتوضأ. فتوضأ اي اخذ في الوضوء، ماض يراد به الحاضر، والا لو كانت على معناها انه توضأ معنى انه انتهى من وضوءه، لا. ولذا يحمل: واذا ركع فاركعوا، اي اركعوا معه، ليس اذا ركع فاركعوا بمعنى اذا انتهى من ركوعه تبدأون في الركوع، لا، لابد من ادراك ركوعه. واذا ركع فاركعوا، اذا كبر فكبروا، واذا سجد فاسجدوا، لابد من ادراك شيء معه. اي اخذ في الوضوء كما صرحت به الاحاديث، ففي لفظ تمضمض واستنشق 3 مرات، وفي اخرى فمسح براسه. فالمراد بقوله توضأ اخذ فيه لانه استكمله، اخذ في الوضوء يعني بدأ في وضوء كما هو ظاهر اللفظ. فاهويت، نزل، اي مددت يدي او قصدت الهوية من القيام الى القعود لانزع خفيه، في خدمة الكبير، كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح. اما ان المغيرة لم يعلم برخصة المسح، او علمها وظن انه صلى الله عليه وسلم سيفعل الافضل، يعني اما انه علم او انه ظن، يعني عفوا، اما انه لم يعلم او انه ظن ان الرسول عليه السلام سيفعل الافضل. في الاجتهاد بناء على ان الغسل افضل، لكن في خلاف هل الغسل افضل ام المسح افضل، لابد من تفصيل. كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، من يحب الأمر الثاني؟ بالأمر الثاني أنه ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغسل قدميه وأنه كان يعلم الحكم. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طبعا لعله كان قضى حدثة مثلا فظن أنه سيقلع الخفين لغسل قدميه. والله الأقرب هو وارد، نعم، لكن الأقرب ما هو؟ طب ما هو لم يقل هذا، ولم يقل هذا عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فما هو قضى حاجة؟ هي الأقرب الثاني أنه كان يعلم الحكم، طيب، ولكن ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخلع أن عليه، فأراد أن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. اصبر عليه، اصبر. الآن نحن عندنا دعهما، لماذا أتركهما يا رسول الله؟ لو قال له فإني سأمسح على خفي فإن المسح على الخفين جائز أو أمرت به أو كان من الممكن، لكن أنا أقول هو الاحتمال قائم، لكن الأقوى دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. علل الأمر بأنه أدخلهما طاهرتين، ولو أدخلهما طاهرتين وقد باه، لو لم يوجد حكم المسح على الخفين لكان واجبا عليه أن يغسل القدمين أم لا؟ أكرمكم الله، جزاكم الله خير. كان واجبا عليه أم لا؟ يجب عليه أن يمسح خفيه أم لا؟ عفوا، أن يغسل رجليه أم لا؟ طيب، إذن هذا المسح على الخفين يغلب على ظننا أن المغيرة كان يعلمه أم يجهله؟ لو كان يجهله هو الأمر قائم محتمل، لكن الاحتمال الأكبر لو كان يجهله كان سيقول لا، مثل ماذا؟ مثل ما جاء ابن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأشار إليه ثم قال إنه قد حدث في الصلاة شيء، نهينا عن الكلام في الصلاة، هكذا بين له الحكم أم لا؟ بين له الحكم أم لا؟ لكن هنا لم يبين له الحكم، إنما قال فإني أدخلتهما طاهرتين. ولو أدخلتهما طاهرتين لكن أنت قضيت حاجتك فوجب أن تغسلهما. فكر فيها قليلا. طيب، وظن أنه أو علمها وظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتي فيه الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح وهذا الأخير أقرب، يعني إن هو هل سيمسح؟ فإن كان سيمسح هل شرط المسح قائم أو ليس قائما؟ إذن الصنعاني يميل إلى ماذا؟ إلى ما قلناه، إلى أن المغيرة كان يعلم حكم المسح. فقال دعهما أي الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين كما بينته رواية أبي داود، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. إذن طهارة القدمين وضحتها بعض الروايات، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل قدميه في داخل الخفين بعد غسل ووضوء تام، فمسح عليهما، متفق عليه بين الشيخين، ولفظ هنا للبخاري. وذكر البزار، ما اسم البزار؟ ما اسم البزار؟ اكتبه. تعرف البزار؟ ما معك ولا دفتر ولا كتاب؟ طب اين ستكتب؟ ما اسم البزار؟ ما اسم البزار؟ قول يا شيخ سعيد. لا اصبر علي، يعني انتما يعني لابد من عقاب. مشكلة. ايش رايك يا شيخ صلاح؟ يصلح هذا؟ ها؟ يسألاني فما يجيبان؟ عربي. ما اسم البزار؟ لا تعلم. لماذا لا تعلم وقد ذكر مرار؟ تفضل. لا احمد، نعم احمد بن عمرو ابن عبد الخالق. متى توفي؟ 92 و200. احمد بن عمرو بن عبد الخالق. ما هذا يا اخوان اسماء الائمة، يعني رواه البزار، رواه البزار، من البزار هذا؟ هذه امور بدهيات، يعني ينبغي على طلبة العلم ان يحفظوا 40 اماما من ائمة السنة، اقل شيء مثل 40 النووي. البزار احمد بن عمرو بن عبد الخالق. وابو يعلى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما ذكر وما قلنا توفي سنة 700 و300. طب ارجعوا في البداية ستجد اني ترجمت له. وذكر البزار انه روي عن المغيرة من 60 طريقا، وذكر منها ابن مندة 45 طريقا. انظر، اي تواتر عن من؟ عن المغيرة رضي الله عنه. والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن الحديث ظاهر فيه كما عرفت. وأما في الحضر فسيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث. أخر الكلام ولكنه يجوز، نعم يجوز سفرا وحضرا، لكن السفر 3 أيام بليلهن، والحضر يوما وليلة، يوما بليلة. وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ما اسم أحمد بن حنبل؟ لا أحمد بن محمد بن حنبل، محمد واحد أبو عبد الله. متى توفي؟ لا ولد 164 ومتى توفي؟ 41 و200. 64 و100، 41 و200. فيه قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة رضي الله عنهم. وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41 صحابيا. إذا معنى هذا أن المسح على الخفين متواتر، أن المسح على الخفين متواتر، خلافا للشيعة والرافضة، فإنهم ينكرون المسح على الخفين ويمسحون أرجلهم، يمسحون أرجلهم ما يغسلون القدمين، يمسحون ولا يمسحون على الخفين. وقال ابن عبد البر، ابن عبد البر النمري يوسف بن عبد الرحمن، توفي 63 و400، في نفس السنة التي توفي فيها حافظ المشرق خطيب البغدادي، 63 و400. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو من 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر، عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يمسح على الخفين. يعني نقل ابن المنذر لعله في كتاب الإجماع عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم بن مندة أسماء من رواه في تذكرة فبلغوا 80 صحابيا. إذن الحديث إذن المسح على الخفين متواتر أم أحد؟ متواتر. والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام لوثة تشيع. أمير المؤمنين عليه السلام نعم لكن تسنن وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت. من يعرف شيئا عن خزيمة بن ثابت؟ تفضل. نعم، الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من رجل. انا اشتريت قال ايش ابغني شاهدا، فشهد خزيمة بن ثابت شهد. فقال هل كنت معنا؟ قال لا. قال لماذا شهد؟ قال يا رسول الله نأمنك على وحي السماء وانا لن أمنك على كلام اهل الارض. فجعل شهادته بشهادتين رضي الله عنه وارضاه. وسلمان الخير تعرفون سلمان الخير وسلمان الفارسي، ويقال له ايضا سلمان الخير رضي الله عنه وارضاه. وجرير البجلي، جرير بن عبد الله وغيره. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. إذن الإثبات هو الأصح. وقال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. انظر ماذا قال. لحظة. ماذا قال؟ لا أعلم روي أنه روي عن من؟ من السلف. من ايش؟ السلف يعني القدوة، ويقصد بالسلف الصحابة وبقية القرون المفضلة. نعم. روي عنهم طيب، فالذي روي عنه الإنكار روي عنه الإثبات، فيحمل الإثبات عن الجميع وتنتهي المسألة. وقال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. قال المصنف، من المصنف؟ ابن حجر. تأكد؟ اي نعم، هو المصنف الذي صنف بلغة المرأة احمد بن علي بن حجر. قد صرح جمع من الحفاظ بان المسح متواتر، وقال به ابو حنيفة والشافعي وغيرهما مستدلين بما سمعت. وروي عن الهادوية والامامية والخوارج القول بعدم جوازه. وما قيمة رأي المبتدعة؟ لا قيمة لرأيهم. واستدلوا بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة وأرجلكم. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم، فهم على قراءة وأرجلي. يعني فيها قراءتان، قراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم. فهؤلاء استدلوا بقراءة وأرجلكم إلى الكعبة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، واستدلوا أيضا بما سلف من في باب الوضوء من أحاديث التعليم، وكلها عينت غسل الرجلين. قالوا والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة بآية المائدة. لا قيمة لقولهم أصلا، هؤلاء مبتدعة وانتهت المسألة، لكن يرد عليهم من باب لا يعني لا ينبهر أحد بقوله. والدليل على النسخ قول علي عليه السلام لوثة التشيع، سبق الكتاب الخفين، وقول ابن عباس ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمائدة، ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. ذهلت بس من قبل التضعيف. نعم.
أي شيء
لا لا الله يعافيك. إيه لا لا احسنتم، لا انا ذهلت بس لان راسي يعني ذهني ذهب الى تضعيف حديث سبق الكتاب الخفين، فاردت ان اتعجل لكن هو تكلم علي. واجيب اولا بان آية الوضوء نزلت في غاية في غزوة المريسيع او المريسيع، يقال المريسيع او المريسيع، ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت، والمريسيع قبلها اتفاقا، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ عرف لنا النسخ الآن. ويقول يتكلم عن النسخ، ما هي الآية المنسوخة؟ الآية منسوخة أم ليست منسوخة؟ حديث منسوخ؟ عرف لنا النسخ. تفضل. هذا تعريف يعني هذا تعريف يصلح ان النسخ يأتي نص بعد نص، اريد تعريف. نعم. الرفع والازالة ايش؟ لماذا المكلفين؟ بلاش رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم بحكم شرعي بدليل متراخ عنه، او رفع حكم شرعي متقدم بخطاب جديد. طيب. نعم. هذه مسألة اخرى، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذه اسمها أنواع النسخ، هذا أقسام النسخ، لكن نحن في تعريف النسخ، فرق بين حقيقة الشيء وبين أقسامه. لا، هو رفع حكم شرعي، لأن الكتابة حكم والعمل بالآية حكم، فإذا نسخت التلاوة وبقي الحكم فقد نسخ شيء وبقي شيء. نعم. إثباتها في المصحف حكم أم ليس حكما؟ إنها آية أو ليست آية؟ فهم هذا أم لا؟ مفهوم كلامي؟ هذه أقسام الناس، وهو حكم أيضا، هل نثبتها في المصحف أم لا نثبتها؟ هذا حكم شرعي، لأن لا يجوز. لو أن إنسانا زاد آية من عنده في المصحف الآن، ما حكمه؟ تعمدا، ما حكمه؟ كفر. ولو أن إنسانا نسح أو يعني قال إن هذه ليست من القرآن وهي ثابتة في القرآن، ما حكمه؟ فما بالك بمن يقولون ان القرآن محرف، وقرآن فاطمة ثلاثة اضعاف القرآن الذي في ايدي العوام، يقصدون اهل السنة. ثم يتبارد بعض المبتدع يقول ان الخلاف في ماذا؟ في التفضيل فقط. سألناهم عن القرآن، قالوا القرآن نحن نؤمن بالقرآن، والصحابة قالوا لا نحن لا نكفر الصحابة وممنوع حد يسب الصحابة. فما بقي إلا التفضيل، والتفضيل أمر مختلف فيه. وأنا مشاحة في الإصلاح، خليه يعصبها. طبعا ما تعرفون العصيد، الآباء يعرفون العصيد، عجينة وتعصى يلا، ولا يجعلها لنا صوت، ما شاء الله العافية. قال إذا نحن وصلنا إلى مسألة النسخ، إن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب متقدم بخطاب متأخر، أو بحكم شرعي متأخر بخطاب متأخر. فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ لا يمكن، بل المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة، لو سلمنا أن آية المائدة متأخرة، فلا منافاة بين المسخ والآية، لأن قوله تعالى وأرجلكم مطلق، وقيدته أحاديث المسح على الخفين، أو عام وخصصته تلك الأحاديث. يعني أنت ستغسل بالقدمين، طيب جاء هذا أو على قراءة وأرجلكم، فمسح الخفين ما مسح القدمين ما هو وكيفيته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جاء مبينا للقرآن كيفية المسح على القدمين، أن تكون قد لبستهما طاهرتين بعد غسل وتمسح عليهما إذا أدخلتهما في خفين. وانتهت المسألة.
يعني العام بيجي بعد المخصص؟
لا لا لا،
هو النبي صلى الله عليه وسلم سورة المائدة من آخر ما نزل في هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل طاقة من آخر ما نزل من القرآن. يعني هو الشيخ الحجر بيقول إن هذه الآية يعني عام قد خصصته الأحدين.
عفوا، هل كل آية في سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن؟ أم هناك آيات نزلت وقبل؟ طب خلاص لا اعتراض. هو يقول وثاني بأنه لو سلم تأخر آية المائدة، ما قال سورة المائدة، فلا منافاة بين المسح والآية، لأن قوله تعالى وأرجلكم مطلق، وقيدته أحاديث المسح على الخف، أو عام وخصصته تلك الأحاديث. وأما ما روي عن علي عليه السلام لو فات التشيع فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح، وقد عارض حديثيهما ما هو أصح منهما، وحديث جرير البجلي رضي الله عنه، فإنه لما روى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وحديث صحيح. ها وضحت الآن؟ وأما أحاديث التعليم، أحاديث التي وردت في كيفية الوضوء، فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان، فأي دلالة على نفي ذلك؟ أحاديث التعليم هل هي أثبتت الخفين؟ هل نفت الخفين؟ لا إثبات ولا نفي، إذن لا استدلال به. يعني أحاديث التعليم ان الرسول عليه السلام كانت قدماه مكشوفتين فغسلهما، لا جاء فيهما انه اثبت الخفين، ولا جاء فيهما انه نفى الخفين، فليس فيهما ما ينافي جواز المسح على الخفين، فانها كلها في من ليس عليه خفان، فاي دلالة على نفي ذلك؟ على انه قد يقال قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على الممسوح والرأس، فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة. قد يقال هو قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنمسح بالقدمين كما قال بعض الشيعة، نمسح به وليس بالخفين. نقول ردا عليهم، كم صلاة الصبح؟ قالوا ركعتان. ثم الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من أين جئنا بأن الصبح ركعتان؟ من السنة. طيب أمر الله بالصلاة، أنا سأصلي وأسجد قبل أن أقرأ أركع قبل أن أقرأ ثم أقرأ ثم أسجد، هل الصلاة صحيحة؟ باطل. لماذا؟ لأنها خالفت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك على قراءة وأرجلكم قد بينتها السنة أنها على الخفين. وضح الكلام؟ يعني هم يقولون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن أنا سأمسح على قدمي. نقول لا، غسل النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه حافيتين، ومسح على قدميه إذا كانت في داخل الخفين، بمعنى أنه مسح على الخفين وليس على القدم. فيلزمه كما أنك تصلي الصبح ركعتين والمغرب ثلاثا وبقية الصلاة أربعا، يلزمك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تمسح على القدمين إلا إذا كانتا في داخل الخفين، فتمسح على الخفين، لأن ذلك هو الذي بينه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. دين الهياء. قال فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة، ويتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب، وهو أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر. إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به شرطان، الأول ما أشار إليه الحديث وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين، وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة، بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثا أصغر جاز المسح عليهما. طب لو أجنب، فرض عليه أن يخلع الخفين وأن يغتسل. ولو حاضت عند الاغتسال فرض عليه أن تخلع الخفين. أي مدة؟ لا، ما هي حائض لن تمسح، الحائض لا تمسح، يعني هي تلبس الخفين لبرد، فجاءها الحيض على هذا الحال وظل الخفان عليها، فإذا أرادت أن تغتسل من حيضتها وجب أن تخلع الخفين، مثل الجنوب إذا أراد أن يغتسل من جنبته فرض عليه أن يخلع الخفين، بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة، وقد قيل بل يحتمل أنهما طاهرتان عن النجاسة، يروى عن داود ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول، بل هو الصحيح والصواب أنه أدخل قدمي طاهرتين ألعى أي على وضوء.
Yeah.
خط جميل، على علي بن خط جميل، جزاك الله خيرا. الله يرحمك كلنا كلنا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الشرط الأول وهو أن يكون قد أدخل قدميه طاهر وهما على طهارة في داخل الكفين، والثاني مستفاد من مسمى الخف، فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرق. وهل كانت أصحاب خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ هذا الشرط يعني الخف، الخف بمعنى الذي يستر القدمين، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض، ولا على منسوج إذ لا يمنع نفوذ الماء، ولا مغصوب لوجوب نزعه. طيب يعني ينازع في البعض والبعض يسلم له كالمغصوب، مغصوب شيء محرم ولا يجوز لإنسان أن يغصب أو أن يأخذ ما هو مغصوب. هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محل، ولكن سيذكر الأحاديث في كيفية المسح. الحديث الثاني: وللأربعة عنه إلا النسائي. من الأربعة؟ لحظة هذا أسئلة أخا. من الأربعة؟ لا 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 لا, لا. نعم، من هم؟ احسنت، صلى الله عليه، ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء يقال لهم الاربعة. وان قيل الخمسة في مثل هذه الكتب فالمراد يزاد عليهم احمد. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله، وفي اسناده ضعف، هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. الذي أفاده قول المصنف وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف، بين أن محل المسح أعلى الخف وأسفله، ويأتي من ذهب إليه لكنه قد أشار إلى ضعفه، وقد بين وجه ضعفه في التلخيص، وأن أما أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة هذا، وكذلك بين محل المسح، كاتب المغيرة ضعيف. وعارض حديث المغيرة هذا الحديث الثالث وهو الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأس. إذن الدين بالأدلة، بالكتاب والسنة، ليس آراء وأهواء وشهوات ولا تجارب وخبرات، إنما دين يقوم على كتاب وسنة ومنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لو كان الدين بالرأس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن التراب، لأن التوسخ، لأن أن يأتي في أسفل الخف ما يأتي في أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود، أخرج أبو داود بإسناد حسن. إذن الدين يقوم على الكتاب والسنة، ما يقوم على رأس، ولا على شهوة، ولا على هوى، ولا على قول شيخ، ولا قول عالم، ولا قول تابعي، إنما يقوم على الكتاب والسنة، على منهج سلف الأمة رضي الله عنهم أرضاه. طيب الدين لما لم يكن بالرأي، ولو كان بالرأي والعقل إذن كان المسح الأسفل، لكن لا، علي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند الفعل لمن؟ للرسول عليه السلام، حتى لا يقال إنه اجتهد أو إنه من قوله، لا، رفع الفعل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي هو الحجة المطلقة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر يعني أعلى خفيه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وقوله عن علي ابن حجر قال رضي الله عنه الصنعاني قال عليه السلام أنه قال لو كان الدين بالرأي أل بالقياس وملاحظة المعاني لكان أو بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو على أعلاهما لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه وهو ما غطى ظهر القدم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال المصنف في التلخيص ما هو التلخيص ما هو التلخيص
لا مش أسأل
نعم ما هو التلخيص ايش يا شخصي ايه كتاب التلخيص الحبر لابن حجر في تخريج احاديث الرافعي الكبير هو ونصب الراية وارواء الغليل من اجل كتب التخريج. قلت من اجل هناك كتب اخرى لكن هؤلاء من اجل الكتب في خاصة في الفقه كتب الفقهية. انه حديث صحيح انا حديث علي حديث صحيح. اذا في التلخيص قال صحيح وفي البلوغ قال حسن الاقرب انه صحيح. والحديث فيه ابانة ايضاح لمحل المسح على الخفين وانه ظاهرهما لا غير ولا يمسح اسفلهما. وللعلماء في ذلك قولان احدهما انه يغمس يديه في الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على اطراف اصابعه ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى اطراف اصابعه وهذا للشافعي هذا قول للشافعي. واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة انه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ووضع يداه اليمنى على خف الايمن ويده اليسرى على خف الايسر ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة كأني انظر الى اصابع على الخفين. رواه البيهقي وهو منقطع على انه لا يفي بتلك الصفة. اذا هذه الصفة ضعيفة حديث ضعيف فلا يستدل بها ولو قال بها الشافعي لانه استدل بحديث ضعيف وهو نفسه رحمة الله تعالى عليه قال اذا صح الحديث فمذهبي فاذا لم يصح فليس مذهبا له. نعم. وثانيهما مسح اعلى الخف دون اسفله هو الذي افاده حديث علي عليه السلام هذا رضي الله عنه. واما القدر المجزئ من ذلك فقيل لا يجزئ الا قدر ثلاث اصابع بثلاث اصابع وقيل ثلاث ولو باصبع وقيل لا يجزئ الا اذا مسح اكثره. وحديث علي رضي الله عنه وحديث المغيرة رضي الله عنه مذكوران في الاصل ليس فيهما تعرض لذلك. نعم قد روي عن علي عليه السلام رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالاصابع. قال النووي انه حديث ضعيف. وروي عن جابر انه قال انه صلى الله عليه وسلم رأى بعض من علمه المسح ان يمسح بيده على من مقدم الخفين الى اصل الساق مرة وفرج بين اصابعه. قال المصنف اسناده ضعيف جدا. فعرفت انه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه الا حديث علي عليه السلام رضي الله عنه في بيان محل المسح والظاهر انه اذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة اجزأه. يعني ليس شرطا تفرج اصابعك ولا تضم اصابعك ولا تجعل الاصابع للامام ولا تجعلها للخلف ما يسمى مسحا فهو مسح. يعني تجعل هكذا جاز تجعل هكذا جاز تجعل هكذا جاز المهم انك تمسح على الخفين هذا هو. نعم ان كان لا ان كان نقول في الصحابة جميعا عليهم السلام فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن ابي اوفى انه يعني لما جاءه ابوه والد عبد الله بن ابي اوفى بالصدقة قال اللهم صل على ال ابي اوفى، فالصلاة والسلام. ثم وقع الاصطلاح من اهل العلم ان الصلاة والسلام تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم والترضي بالصحابة والترحم بالعلماء، لكن لو ترضينا على العلماء فلا حرج، ولو صلينا وسلمنا على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الله وسلم عليك وعلى ابيك. بحديث اللهم صل على آل ابي اوفى. نعم. واما مقدار زمان جواز المسح فقد سنقف عنده ان شاء الله تعالى. هل نعم تفضل. ما يعني الاحاديث لم توضح، فيعني من يرى ان المسح كالغسل فسيمسح بالشمال، اذا سيبدأ باليمين واحدة ويجعل اليمين اولا ثم الشمال ثاني. ومن قال انها ان الخفين يعتبرني شيئا واحدا فيجوز ان امسح باليدين مرة واحدة فلا حرج، وان كان الافضل ان يمسح بيده الشمال طيب كما يغسل بيده الشمال. يعني لو ابتدأ طالب العلم بحفظ بلوغ المرام على اساس انه كتاب فقه وفيه كلام للحافظ ابن حجر من حيث الجرح، حيث الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، وانه مشروح يعني لعله يكون افضل، الا اذا لم يكن يدرس سبل السلام فيبتدئ باللؤلؤ والمرجع. اما الذي يدرس سبل السلام فالافضل له ان يحفظ بلوغ المرام. احبكم الذي احببتمونا فيه، واسأل الله ان يجمعنا جميعا في ظله يوم لا ظل الا ظله. يقول ارجو منكم توضيح ما يجوز للخاطب في فترة الخطوبة، وهل يجوز له ان يذهب الى بيت مخطوبتي طيب، وهل يجوز له ان يجلس مع والدها وهي، ام لا يجوز الا بعد العقد حيث انه يذهب في كل اسبوعين او ثلاث اسابيع او كذا او كذا. الخاطب هو رجل اجنبي لكنه وعد بالزواج من هذه التي خطبها، فالذي انصح به اذا تم الاتفاق على الزواج فالعقد، وكثير للأسف من الآباء يخشون من العقد. لماذا؟ قال أخشى أن يدخل به. نقول جاءتنا عشرات الأسئلة إن لم نقل مئات من الحالات، إن لم نقل آلاف من الحالات يخطبها بخاتم او اقل او اكثر ويدخل به بسبب قلة التربية. وقبل يومين اتصل بي احد الناس يسأل عن رجل خطب امرأة ولم يعقد عليه وحملت منه، طبعا هذا زنا والعياذ بالله، ثم تنكر لها وابتعد عنها. انتبه حتى كل انسان يحافظ معه، عندما نقول الشريعة جاءت بدفع كل شر وجلب كل نفع، لكن ده هذا ابن اخ، هذا ابن عمها، هذا ابن خالها، هذا خطيبها، ماذا فيه؟ انا واثق من بنتي افضل من 100 رجل. ابشر واسمع ما سيقال في السؤال، والله ما يعني انا سآتي بالألفاظ التي سمعتها. ثم فالآن يقينا السائل يقول يقينا أبوها لو علم سيقتلها. قلت رجال ما شاء الله عليه، ما شاء الله رجل صحيح عرف كيف يربي، فهل يجوز أن نجهض؟ انتبه للسؤال. المهم يعني سألت الشيخ فلان والشيخ فلان فسكتوا، قلت يعني ختمت بي أنا؟ قال والله اول من اتصل لك المحملك مغلق. قلت ما شاء الله. قلت اسمع الاجابة، امها ذهبت لابي الولد فتنكر، والولد قال لها مني الذهب فقط، تأخذ الشبكة ولا دخل لي به. قلت ترفع أمرها إلى القضاء. قال سأعلم أبوه. قلت يتحمل مسؤولية نفسه. أليس هذا من آثار تربيتي السيئة؟ ما حملت منه إلا وهو تركها هو وهي مرات ومرات، مرة إلى السينما، مرة إن كانوا يعني من قرى المنصورة خرجت المنصورة يتفسح وهي، وإن كانت من قرى أي دولة أخرى ففي الدولة الأخرى أو في الجمهورية الأخرى أو المحافظة الأخرى أو في أي مكان آخر خرج يتفسحان ويعني وذهب عند أخته وذهب عند أخيه وذهب عند أمه، وأمها طبعا تتغاضى وتتعامى لو رأته مثلا يمسك يدها أو يعني على رأسها أو حتى يقبلها، يعني لا حرج، يعني ما نحن في زمن التقدم والحضارة وزمان العلمنة العلمانية وزمان بعض ما ادري والله. هل في احد جديد افتى بانه يجوز ترقيع غشاء البقرة؟ انا سمعت ان بعض علماء السوء وعلماء الضلالة وعلماء الاجرام الذين نقول عليهم علماء مجازا ولا مجاز، نحن لا نقول بالمجاز لكن امرنا الى الله في زمن الغربة وزمن الفتن يكذب على الله، يكذب على الله يجوز ترقيع غشاء البقرة؟ خلاص كل الزانيات في مصر تبشر بماذا؟ اخذت فتوى بالتلبس والتدليس على العفيف الطاهر الشريف الذي ذهب اليها وهو لا يدري المسكين، واذا به يتزوج بزانية والعياذ بالله، فتاوى جائرة ظالمة مجرمة لا تخرج من تقوى ولا من خوف من الله. يجوز ترقيع لما؟ للتلبس والتدليس؟ حمل مسؤولية نفسه. يرفع أمر هؤلاء الزناء إلى القضاء والقضاء يقول كلمته، يزوجها له أبوها سيقتل. قلت يقتلها يا أخي، يعني ما يجوز الإجهاض؟ قلت تريد تأخذ مني كلمة إجهاض؟ هذا من غير صاحب ترقيع البكارة هو الذي يفتي بالإجهاض ويفتي بالفوضى. ماذا تريدون انتم؟ ماذا تريدون؟ نحل لكم الزنا؟ هذه جد، لكن بالتمهيد. انا ما قلتها مرة، اخشى في يوم من الايام ان يحل للناس الزنا، لكن بخطوة خطوة. فابتدأ بترقيع غشاء البكارة، ثم بعد هذا سيقولون ان الزواج العرفي الذي هو الزنا امر عمت به البلوى، فنصر على الشباب ويزوج بعضهم بعضا. ترضى يا مولانا لابنتك يا فضيلة الدكتور، ترضى لابنتك ان تتزوج زواجا عرفيا من خلف ظهرك؟ لا لا، ما يجوز، ووضعي الاجتماعي ومنصبي وجاهي هل يليق بي ان تفعل ولماذا في بنات الناس؟ ما الصوفي أختي